الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، أمس تكلمنا على الدماء بأنها تقدير، بأنها إما أن تكون على الترتيب أو على التخيير ويدخل في ذلك التقدير والتعديل. وقلنا بأن الجماع الكلام على الدماء أن تكون لترك نسك أو تكون لفعل محظور، لترك الواجبات أو فعل المأمورات أو فعل المحظورات المنهيات، ويدخل في ذلك أيضا الصيد وأيضا الجماع. لكن عامة جماع الدماء إما لترك نسك، ترك الواجبات المأمورات، أو لفعل محظورات منهيات. أمس تكلمنا على أول الأنساك التي يتركها المرء اختيارا على المذهب، على أن دم التمتع دم، أن دم التمتع دم، لا دم إيش؟ جبران ممتاز، ليس شكران بل جبران، يجبر به بأنه قد أحرم من مكة دون ميقاته الذي أتى به من بلده. فقلنا بأن الأصل فيها قول الله جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالحج إلى بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالأصل أن يذبح في مكة، كل الدماء الواجبة في مكة، كل الدماء الواجبة الذبح في مكة، قاعدة ضابط وهي توزع على فقراء المساكين. واضبط الضابط الثاني بأن النحر من حق الله جل في علاه، والإطعام حق المساكين. النحر حق الله والإطعام حق المساكين. ولا يستوي للمرء عبادته هذه إلا بالإتيان بالحقين، حق الرب وحق العبد، بالنحر، والنحر لا يكون إلا في مكة، وبتوزيع الطعام على مساكين الحرم سواء القاطنين أو الطارئين. المهم أنه يكون قد جلس في الحرم يوم التوزيع وكان فقيرا، فإنه يستحق هذا الدم. قلنا بأنه إن إذا لم يجد الهدي، فقد قال الله جل في علاه: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. على أنهم يتبنون بأن حاضر المسجد الحرام لا تمتع له، وقيل بل له تمتع، يعني ما نسك التمتع، وقيل بل له تمتع ولكن ليس عليه دم، ولكن ليس عليه دم. الغرض المقصود، نحن هنا نتكلم على مسألة الدماء، فإن لم يكن فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهذه الثلاثة أيام كما قلنا في القول القديم لا يجوز أن يصومها المرء في أيام التشريق، لحديث ابن عمر وحديث عائشة رضوان الله على الجميع، قالت: رخص للحاج أن يصوم ثلاثة أيام التشريق للمتمتع، أن يصومهن في الحج، وسبعة إذا رجع. قلنا وإذا رجع معناه أنه يرجع إلى وطني، هذا هو. فإن مات وعليه صوم، قال علماؤنا: فإن مات وعليه صوم أيضا وجهان في المذهب، أو قولان في المذهب. القول الأول صام عنه وليه، هذا القديم وهو الصحيح، لما رأت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. والجديد أنه يقوم ويطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا يعني ضعيف الصحيح الأول. صحيح الأول هذا بالنسبة لترك النسك للمنصوص عليه. وإحنا قلنا أن هذا الجزء هو جزء ترك المأمورات، ترك الواجبات، فإذا بذلك يدخل فيه ترك المبيت بمزدلفة، ترك المبيت بإيش؟ بمنى، ترك رمي الجمار الثلاث، كل واجب قلنا عليه أنه واجب فتركه، فهنا يجبره بدم، يجبره بدم. والأصل في ذلك قول ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما، من ترك نسكا فليهرق دما. توسع الشافعية قياسا على الصوم فألزموه إن لم يجد الدم فعليه الصيام، إن لم يجد الدم فعليه الصيام، يعني إذا لم يجد الدم فليصم عشرة أيام، ليصم عشرة أيام. قالوا: وإلا فليقومه طعاما وليصم، استغفروا، قالوا: فليصم عشرة أيام، فليصم عشرة أيام، ما قالوا على التقويم، قالوا: فليصم عشرة أيام. وهذه المسألة فيها نظر، ليش فيها نظر؟ إذ الأصل براءة الذمة، والأصل عدم الإلزام، وما في دليل ظاهر على إلزامه بالصوم، وحتى الدليل الذي نقول بإلزامه بالدم بترك النسك غير ظاهر، لأنه اجتهاد من ابن عباس، والذمة الأصل فيها البراءة. والحديث أيضا الذي ورد عن ابن عباس فيه كلام، ورد في بعض الأسانيد فيها ضعف. فالحاصل أن هذه المسألة كما قلنا فيها ما فيها من النزاع، أن نلزمه بالدم فيها نزاع، ثم أن نلزمه إن لم يرد الدم أن نجعله يصوم. الأولى من ذلك أن نقول الأقيس حتى في أصول الشافعية أو الأصول الشافعية أن الكفارة لا تسقط، هذا الأصل أصول الشافعية أن الكفارة لا تسقط، فتكون في ذمته، فعند اليسار يكون عليه دم لفقراء الحرم، عند اليسار يكون عليه دم. مفهوم هذا الكلام؟ يعني إن ضاق به الأمر وما عنده مال للذبح شات يرحل إلى أن ييسر الله عليه وفي ذمته هذه الفدية، فإن تيسر أرسل بالمال ليذبح له في مكة. هذا بالنسبة لترك المأمورات. القسم الثاني أو الشق الثاني في الدماء ترك فعل المحظورات المنهيات. فعل المحظورات أصله الأصيل قول الله جل في علاه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو من صيام أو صدقة أو نسك، أو هذه دلالة على التخيير. يبقى هذا الدم دم إيش؟ دم تخيير وليس ترتيب، دم تخيير وفيه أيضا تقدير، دم تخيير وتقدير. فصيام النسك ذبح أو صدقة إطعام مساكين أو صيام. جاء التبيين من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما جاءه وقال: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما بلغ. قال له سلم: احلق رأسك. وقال: تجد شات؟ قال: لا. قال: تصدق بستة على ستة مساكين، أو قال: اذبح شات أولا تصدق على ستة مساكين بفرق من طعام، فرق من طعام قدر بثلاثة آصع، أو صوم ثلاثة أيام. المالكية خالفوا، وأنا ما أخرج عن المذهب لكن تنويها فقط، المالكية يقولون المسألة على الترتيب لا على التخيير، لأن بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح شات، أبدأ بما بدأ الله به. إذن كان لما صدر الباب صدر الباب بالإيش؟ بالترتيب. والصحيح الراجح أن الآية صغيرة جدا، صدقة أو نسك أو ها من صدقة أو أو أو، هذه للتخيير. فالغرض المقصود الأصل فيها الذبح، والذبح يكون بمكة كما قلنا لفقراء مكة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ثلاثة آصع لستة مساكين. يبقى آصع لإيش؟ بالصاع لكم مسكين يا إخوة؟ ثلاثة آصع لستة مساكين، مش حد محاسبة هنا؟ ها نصف صاع لمن؟ للاثنين ولا الصاع للاثنين؟ يبقى الواحد كم؟ نصف صاع. كم مد؟ طب ممتاز. ونصف الصاع يبقى خمسة أمداد. ممتاز ممتاز. ها مدين، يبقى نصف صاع مدين، يبقى لكل مسكين مدان، لكل مسكين مدان. وهذه في ترك المحظورات. ترك المحظورات بحلق الشعر أو تقليم الأظافر أو مس الطيب واستخدامه أو شرب ما فيه طيب وهو يعلم، ولا بد أن تقول في كل ما سبق عالما قاصدا مختارا، لأنه لو كان ناسيا أو كان جاهلا لا شيء عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ ونسيانه ومستكره عليه. ولقول النبي ولقول الله جل في علا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. في الحديث قال الله: قد فعلت. فالناس لا شيء عليه. ووقعت العين التي حدثت، الدليل الخاص في المسألة، رجل جاء وقد تضمخ بالطيب ولبس الجبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الطيب. وهو كان جاهلا فلم يؤخذه وعذره بجهل. فيها دلالة واضحة جدا أنها لابد أن تقيد عالما قاصدا مختارا، عالما قاصدا مختارا، طبعا مختارا حتى يخرج إيش؟ حتى يخرج الميت، لأن الميت لا اختيار له، صح؟ الله المستعان. حتى يخرج إيش؟ مختارا يخرج فيها مخرج المكره. نعم المكره يخرج، إذ الإكراه يرفع الحكم. فإذا ترك الواربات أيضا. والدم الثالث تفضل. اسرق كل الدماء عشان ننتهي. ماشي. نعم. جزاكم الله خير. إذن الدم الثالث هو دم الواجب بالإحصار. دم الواجب بالإحصار، الإحصار هو المنع، أحصر المرء منع، هو المنع، فهو المنع من إتيان البيت الحرام. وعندنا في المذهب لا إحصار إلا بالعدو، مرض لا إحصار فيه، كسر لا إحصار فيه، لا إحصار إلا بالعدو، سواء كان مسلما أو كان كافرا، يعني كافرا يكون على الغالب، وحتى لو حدث الإحصار من المسلم يكون إحصارا. ويستدلون على ذلك بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه كان قال عن أهل مكة، قريش حبسوا النبي صلى الله عليه وسلم وأحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، قال ولا إحصار إلا بعدو، أما الآن فلا إحصار. تكلم بعد فتح مكة وبعد تمكين الله جل في علاه المسلمين، قال أما الآن فلا إحصار. وأيضا حديث ورد بسنة صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال لا إحصار إلا لعدو، فجعل الأمر على الحصر والقصر، قال لا إحصار إلا على العدو. فإذا منع من دخول البيت فهو يتحلل وينحر ثم يحلق، وأصل ذلك حديث الصحيح في الحديبية لما جاء المسلم في الحديبية وحدثت المصالحة بينه وبين المشركين، فأراد أن يدخل، قالوا لا والله لا تقول العرب أنك دخلتها عنوة، ارجع وأتي في العام المقبل. وكان هذه من الشروط التي يعني قبلها المسلم، وقال لو أتوني بخطة رشد لأجبتهم عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فحلق وأمر الحلاق أن يحلق رأسه. وكان هناك قصة عظيمة جدا في انصياع وانقياد الصحابة، فعمر بن الخطاب ما استطاع أن يقبل هذا، قال يا رسول الله ألسنا على الحق، أليس على الباطل؟ قال بلى. قال لمن أعطي الدنية في ديننا؟ قال أنا رسول الله ولن يخذل الله جل في علاه. وأيضا قد قال عمر إلى أبي بكر حتى يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر إنه رسول الله ولن يخذله الله، إلزم غرزه. قال ألم يخبرنا أننا نذهب البيت، نأتي إلى البيت ونطوف؟ قال أنت ستأتي البيت وتطوف بالبيت، لقول الله جل في علاه لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فلما كتب المصالحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحلق، فكل منهم وقف متلكئا يخشى على نفسه كيف نفعل وكيف نرد عن البيت، ونحن ما أردنا إلا الطواف بالبيت، ونحن يعني لما نعطي الدنيا في ديننا. حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على أم سلمة فقالت له من أغضبك يا رسول الله؟ أهلكه الله. قال أرأيتي أمرت الناس بأمر فلم يفعلوا به؟ فقال الأصوليون هذه دلالة على أن ظاهر الأمر الوجوب. قالت يا رسول الله اخرج فلا تتكلم مع أحد، ودعوا الحلاق فحلق رأسك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فنظروا فعلموا أن المسألة على الوجوب، فكل منهم كما يقول الراوي أخذ رأس صاحبه كأنه سيبترها، سيقتلع رأسه من جسده من شدة الغيظ الذي هم فيه. فحلقوا وحلق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نحر هديه أو نحر هديه وحلق بأبي هو وأمي، ثم رجع بعد ذلك في العام المقبل، وكانت العمرة تسمى عمرة القضاء، قضى هذه العمرة بعمرة أخرى. فإذا هذه أصل في مسألة الإحصار، وهنا يفارق دم الإحصار، يفارق دم الإحصار الدماء السابقة بأن دم الإحصار لا يشترط فيه أن يبلغ محلة، يعني لا يشترط فيه النحر أن يكون في مكة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبحه في الحديبية، ويبقى إذن هذا مخصوص من قول الله جل في علاه حتى يبلغ الهدي محلة، هذا الذي يفارق دم الإحصار، يفارق دماء سابقة بأنه لا يشترط فيه النحر أو الذبح بمكة. وهذا بالنسبة لمسألة الدم الثالث. أما الدم الرابع فقال هو الدم الواجب بقتل الصيد. قلنا الصيد هو كل مأكول اللحم، كل مأكول اللحم متوحشا، بسرعة القيد المهم جدا، متوحشا طبعا. احنا قلنا متوحشا طبعا لما؟ عشان يخرج الإنس الذي توحش، أو حتى لو الوحشي الصيد لو كان متوحشا فاستأنس أيضا له حكم الصيد على أصله. يعني لو جاء الحمار الوحش ورجل روضه وربه في بيته وجاء المحرم فقتله، عليه دم، عليه الفدية حتى لو استأنس، لأن المسألة مدار الحكم ومناطه على الأصل. فجزاء الصيد، جزاء الصيد أيضا على التخيير، فيها مسألتان. مسألة الأولى طبعا الأصل فيها قول الله تعالى: من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. أول ما تجد في الآية أو، قل هذا الدم على الترتيب جزما قولا واحدا، طالما فيها أو يبقى أنت ملزم. ها وهم، هذا وهم وهم. أو يبقى إذن التخيير، أو يبقى على التخيير. قال أو كفارة أو طعام أو يبقى إذن هذا على التخيير. فقال الله جعل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام. المسألة الأولى أن صيد يعني يعرف بالمثلية، يعرف بالمثلية. أو لا، خلينا في المسألة الأولى الأهم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني أخذها بالترتيب. فجزاء مثل، ما معنى المثلية هنا؟ المثلية هنا ليست مثلية السعر، يعني الحمار الوحشي بيباع بمئة درهم يبقى لابد الشاة تكون بمئة درهم أو البقرة بمئة درهم، لو بألف يبقى بألف. هذا معنى المثلية، مثلية بالسعر. لكن المذهب الصحيح الراجح المثلية هنا مثلية الشبه لا مثلية السعر. مثلية الشبه، ولو كان في تفاوت كبير، لو سعر هذا ألف والآخر مئة لكنهما يتشابهان يصح الفدا به. وهذا ليس من عنديات نفسي، بل هو من فهم ما رأيناه من حكم الصحابة: يحكم به ذوى عدل منكم. حكم عمر الخطاب غيره، الحمار الوحشي يعدله بقرة، وتفاوت كبير بينهما في إيه؟ في السعر. الغزالة قالوا بعنز، الغزالة بعنز، وقضوا بالأرنب بجفر، قضوا بالضبع بكبش، وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه جعله صيدا، وجعله عشان دي دلاله ايضا على ان الضباع ايه؟ تؤكل، وحتى لو فيها ناب لكن ناب لا يعدو، ناب لا يعدو على الانسان، لذلك يباح اكله. وقيس على ذلك الزرافه، تعرفونها؟ أنت صاحب المديكير تعرفها؟ إيش وإيش صفها لنا؟ هذه أهم شيء، خلاص أنت تعرفها الآن، انتهى الموضوع. أتب أهم شيء أن الرقبة والعنق طويل، صحيح. فيقال هو له ناب لكن لا يعدو به فيؤكل، وفي رواية أنه لا يؤكل عندنا في المذهب، لكن الحق أنه يؤكل. الغرض المقصود بأن المثلية هنا فجزاء مثل، المثلية مثلية شبه، مثلية شبه. طيب، والصيد إما حيوان وإما طائر، والطائر الأصل فيه الحمام، أصل الطائر عندنا في الصيد حمام. وهو والحمام في 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 هو حمام، الطائر حمام وغير حمام، كل ما عبى وهدر فهو حمام. تعرفون إيش عبى وهدر؟ إيه؟ عبى من التعبئة، تعبئة، عبى وهدر هو إيه؟ نعم، لا حاصل، يعني عبى وهدر. طيب، ما فيش حد عنده عشش ما بيربيش بناء، اسمها إيه؟ عشش بتسموها هنا، أيوة، بيعب الماء، ممتازة. ما عند حد، ما حدش كان بيربي حمام هنا؟ كنت بتربي حمام؟ وبشرك الشافعي قال: من اشترى حماما ليطيره فهذا، سأقول كلمة أفضل من كده، لا تقبل شهادته. اللي بيأتي بيجيب حمامه ويطيره الباب هينظر ليه، قال هذا لا تقبل شهادته. أنا ما أريد الكلمة الثانية، قلت لك الكلمة الهينة اللي تقبلها فقط. لا، عند المالكية قالوا إيش؟ موزون العقل. المسألة طائرة، طار العقل مع الطيران، مع طيران الحمام، فإياك أن تربي حمام مرة ثانية. إلى الآن الحمد لله كنت بتاخذ ليش ما بيسقطوا عدلته؟ ليش؟ لانه الحمام تعرفون في شيء اسمه حمام غيه، الحمام ايش اوصفه، حمام واخد على، فاهم؟ فبيطلع يجيب سرب ويدخل، فكل مرتين ياتيك بحمامه جديده، صح؟ وانت تغفل تسيبها جوه تتاكل وما تبحث عن صاحبها، فلذلك اسقطوا العداله بهذا. كان بيحدث منك معك هذا؟ وكنت بتاخذ الحمام وتشوفه لازم ترده، ترد ثمنه. فهو الغرض المقصود، قالوا كل ما عبى هدر في الحواصل ويأخذ الماء أيضا تراه يلتقطه ويلتقط الحب، ينزل منزلة الطائر، جعلوا فيه كبشا، في الحمامة يعجب أن تمشي الآن ومليء أرض الحرم بالحمام، يعني ضربة واحدة منها كما سنبين تجعلك في خبر كان. طيب، فإذا مثل المثلية مثلية الشبه لا مثلية السعر. قال فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل، قدمنا احنا مثل قبل المتعمد، متعمدا قيد يخرج به الناس الجاهل، صح ولا لا؟ يخرج به العامد، يخرج به الناس أو الجاهل. قال علماؤنا في المذهب العامد والناس سواء، خلافا لما مضى، لما مضى فرقوا بين ايه؟ بين العامد والناس، ترك الفعل مأمورات وترك المحظورات فرقوا، لكن هنا في الصيد خاصة قالوا لا، لا نفرق، قالوا لا نفرق، عامد أو ناسي عليه الضمان، مع أن ظاهر الآية فجزاؤهم مثل ما قتله من النعم، قال متعمدا صح ولا لا؟ فقالوا هذا القيد قيد أغلبي، هذا القيد قيد أغلبي، لكن كيف يسوون بين العامد والناس والآية تقول متعمدا؟ ما وجهتهم العلمية؟ ما وجهتهم؟ وجهة النظر عندهم إيش؟ كأن وجهة النظر بضمان المتلفات، ها؟ بضمان المتلفات أنها من الحكم الوضعي، ضمان المتلفات وأنها من الحكم الوضعي، والحكم الوضعي يستوي فيه العامد والناسي. ولد صغير، طبعا الصغير مكلف كما تعرفون بالإجماع، صح؟ الصغير إيش؟ المكلف مشى وأخذ حجارة وقال الرجل كل ما نلعب كورة يقول امشوا من أمام الباب، كل ما نلعب كورة يقول امشوا من أمام الباب، هذا ضايقنا ولابد إيش؟ أن نضايقه. فذهب إلى المرسيدس التي يركبها وكسر له الزجاج. قام الرجل يصرخ وأراد أن يضربه، أراد يفعل، فقام الناس صغير ائتوني بأبيه، جاء أبوه فقال فعل ابنك كذا وكذا، لا بد أن نأخذ حقنا منه. فماذا قال له؟ قال هذا صغير والصغير غير مكلف، فلا شيء عليه. نرد عليه ونقول هذا من باب ضمان المتلفات، من أكل بشاف عليه إصلاحه من باب حكم الوضع إلى حكم التكليف. ابنك غير آثم مع أنه تعدى على حق، غير آثم، لكن أنت لابد أن تدفع إيه؟ ثمن ما فعل، ثمن ما فعل. هذا في كله، حتى في المرفوع عنه القلم صغير أو كبير. فضمان المتلفات من الحكم الوضعي. والصحيح الراجح الذي ندين الله به خلاف المذهب أن المسألة دائرة على العمد، المسألة دائرة على العمد. ولما نترك ظاهر القرآن ومن قتله منكم متعمدا رفع علامات الخطأ إنسان مستقر عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله جل وعلا قد فعلت. لا سيما أن كلامنا في ضمان المتلفات الذي يتعلق بحق الغير، الحمام أي غير، إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان مملوكا لأحد، والصيد لا يكون مملوكا لأحد. طيب، فإذا لما لم يتعلق بحق الغير قلنا الحق أنه يدور أيضا مع العمد والنسيان، وسيأتي الدماء، وهذه الدماء كما قلنا على التخير ذبح أو كفارة طعام مساكين. كيف كفارة طعام مساكين؟ يأتي بالشات، ما عنده المال، ما عنده المال الذي ما استطاع انه ما عنده المال لكن لم يجد شات، عز الشياه في مكة. طيب، فيعرف ثمن الشات بألف دولار، بألف درهم، يشتري بالألف درهم طعام ويتصدق به على المساكين. رجل يقول ضربت في جيبي فوجدت ألف فلتا لم أجد غير ذلك وسأعيش بها دهرا، فلا أستطيع، لا الشياه موجودة ولا معي مال أشتري به الطعام. قلنا لا، انظر إلى الشياه بكم، وإذا وصل إلى الطعام يكون بكم، لو أشتريت بألف درهم يكون عندي كم؟ مثلا تقول عندي خمسة أواسق، عشرة أواسق، اشتريت بالألف ستين وسقا، فتقسمها أمداد، مفهوم؟ فتصوم عن كل يوم مد، يبقى أنت لا عندك شات ولا عندك طعام لكن تستطيع الصيام. قلنا لك قوم الشات بكم من المال، ثم قوم المال عندما تشتري به طعاما، تعرف كم وسق عندك، كم كيلو عندك من الطعام، وتجعل على كل مد تصوم يوما، تصوم عن كل يوم مد، تصوم عن كل مد يوما. هذا بالنسبة للتقدير أو الترتيب في مسألة الدم الوارب الرابع. الدم الخامس الواجب وهو الدم بالوط. الدم بالوط، وقلنا الوط هذا يفسد الحج إن كان قبل التحلل الأول، والدم الوارد بالوط على الترتيب. وأصله ما ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنه وكثير من الصحابة رضي الله عليه. أمر هبار بن الأسود عمر بن الخطاب أن يهدي بدنه، فهو على الترتيب يهدي بدنه، فإن لم يستطع يعني إن لم يرد البدنة، طبعا هنا يقولون بقى تقوم ويشتري بها طعاما ويتصدق بها على المساكين، وإلا فهذا الطعام يقدره بالأمداد وعد لذلك صيام عن كل مد يصومه يوما، عن كل مد يصومه يوما. هذا بالنسبة لهذا. وهذا أيضا توسع من الشافعي المسألة، هذا ذبح، فقلنا والأقيس كما صدرنا الباب أنها إن ألزمناه بالدم فالأقيس أن تكون في ذمته حتى يكون اليسار فيذبح للدم، وهذا بالنسبة للوط إذا كان قبل التحلل. أما الوط بعد التحلل الأول ففيه شات، ليست بدنة، فيه شات، وهو لا يفسد الحج، وهو لا يفسد الحج. هذا الذي يعني نقوله في الدم الخامس. فإذا الجماع بعد التحلل الأول فيه شات، فإن لم يكن فيطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. وهذا أيضا اختلفوا في القياس، أقول الآن في البدنة قاسوه على الصيد، أما في التحلل الأول لما كانت الشات قاسوه على الترفه، قالوا بجامع الاستمتاع لأنه استمتع بها واستمتع استمتاعا لا يفسد الحج، فالحلق استمتاع وترفه لا يفسد الحج، تقليم الأظافر استخدام الطيب استمتاع لكنه لا يفسد الحج، فقالوا إذن هو أقرب شيء، وهذا صراحة في القياس بديع، في القياس بديع، فقاسوا هذا على الترفه فقالوا شياء شاه، فإن لم يجد فيطعم ستة مساكين وإلا فيصوم ثلاثة أيام. ثم قال نعم سيأتي الآن الصيام يكون حيثما اختار. يبقى إذن قال والهدي لا يجزئ إلا أن يكون في الحرم، كما قلنا هذه قاعدة، كل دم واجب فهو في الحرم، لقول الله جل في علاء، الأصل عند قول الله جل في علاء هديا بالغ الكعبة، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، هديا بالغ الكعبة، هذا يجب أن تكون أن يكون الذبح والنحر بمكة، يجب والتفريق والإطعام حتى الإطعام يكون في مكة، كما قلنا حق الله النحر وحق المساكين الإطعام. وهذا الضابط يفيدك ثمرة، ما هي الثمرة؟ بأن الرجل إن كان عليه الدم واجب استخدام الطيب أو ترك نسكا، كان عليه الدم فاشترى الشاة وذبحها، ثم في الليل لم يجد المساكين ليعطيهم هذا المال، فنام بجانب الشاة، فقام الفجر يؤذن، قام يصلي لم يجد الشاة، وين الشاة راحت؟ سرقت. نعم، هو في بديهي إجابة غير هذا، سرقت الشاة، فلما سرقت الشاة قلنا أنت الآن ما وفيت وما سقط عنك الحق، اذبح شاة مرة ثانية. فقال الشافعية لا، أما الذبح الذي هو حق الله فقد أتوا به، فعليه أن يشتري له ذلك، يجوز له أنه يشتري لحما بمقدار الشاة، يشتري لحما بمقدار هذه الشاة، لأنه بعدما تقرب إلى الله بالنحر بقي عليه الإطعام، فلذلك لا نلزمه بشراء شاة مرة أخرى يذبحها ويوزعها، بل يشتري لحما ويطعم المساكين، يشتري لحما ويطعم المساكين. هذا بالنسبة للكلام على الدم أو الجزاء، الهدي لا يكون إلا في مكة، بقول الله جل في علاه هديا بالغ الكعبة. عندنا في المذهب اشترطوا أيضا أن يوزع الطعام أقله على ثلاثة مساكين، لأن الأدلة التي جاءت قال الله جل وعلا ومن قتل منكم طعاما فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، مساكين هذا جمع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اطعم ستة مساكين، فمساكين جمع، وقال بالعدد ست مساكين فنقول وأقل الجمع ثلاثة، فلذلك هم يقولون لو أطعم أقل من ثلاثة مساكين لا يجزئ. عندنا في المذهب يقولون لو أطعم أقل من 3 مساكين لا يجزئه، لأن أقل الجمع 3، وهذا قول وجيه قوي. وأيضا لا يجزئ النحر بعرفات لأنها حل، لو 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 ذبح الشاة الواجب عليه الدم الواجب في عرفات لا يجزئه، لأنه لم ينحر في مكة، لم ينحر في الحرم، لكنه نحر في الحل فلا يجزئه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نحر في منى وقال نحرتها هنا ومنى كلها ومنى كلها منحر. وختم المصنف الكلام، تفضل. الله أكبر. هنا اتفق الحكم على المحرم وعلى الحل، لما؟ لأن المسألة متعلقة بالكعبة، متعلقة بالحرم، ليست متعلقة بالأشخاص. فمكة أعظم البقاع وأعظم البلاد، وهي إمام المسلمين، إمام الدنيا بأسرها، هذه مكة أحب البقاع إلى الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى عندما أخرجوه وقال والله إنك لأحب البلاد إلى قلبي أو إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فأحب البلاد إلى الله جل وعلا هي مكة، ومكة فيها البيت الحرام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة في غيري إلا المسجد الحرام، وقال صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. والكعبة، الكعبة بيت الله جل وعلا، أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، مباركا وهدى للعالمين. فمكة أفضل البلاد وأفضل الأسقاع، وهي أعظم البلاد المقدسة عند الله جل وعلا شرفا وقدرا. وقد حرمها إبراهيم عليه السلام، حرمها إبراهيم ودعا لها بالبركة، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، إيش قال إبراهيم عليه السلام؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باليوم الآخر. وفي الآية الأخرى قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فحرمها إبراهيم عليه السلام. والمدينة كذلك حرام، ولكن حرمة المدينة لا تساوي حرمة مكة، والخلاف عريض بين العلماء في الحرمتين كما سنبين في بعض فروع المسائل. فحرمة المدينة حرمها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وبارك في مدها ودعا الله جل وعلا بالبركة في مدها وصاعها، كما بارك إبراهيم عليه السلام ودعا بالبركة في مد وصاع مكة. فإذا هذه الأحكام أحكام خاصة بمكة، ليست لا تدور على الأشخاص، هذا حكم تتقرب به إلى الله جل وعلا بسبب حرمة مكة. ومكة فيها صيد وفيها شجر وفيها لقطة. مكة فيها أقسام 3، صيد، والصيد مثل إيش؟ مثل الدجاجة، وأيضا مثل الماعز، صيد وصيد وإيش؟ وشجر، شجر معروف صحيح ولا لا؟ اصبر يا شيخ، والثالثة إيش؟ لقطة. أموت أنا كده الحمد لله، موتوني كيفما شئتم. صيد الدجاجة، الدجاجة صيد يا إخوة حبيبي. طب لا لا إيش؟ طب أنت رحت ليه معانا؟ مشيت معايا ليش؟ مشاغب مشيت لما ليه مشيت معايا؟ ها؟ لا ما أنكرت. فهلاوة برضو يقول لك أنا قاعد أهو وأنا بتكلم جيت معايا يعني تابعتني، لازم الفهلاوة تخش في الموضوع. مفيش، مش ممكن نترك الفهلاوة من أنفسنا. نعم. ما حبيت توقفني، ولا قل استحييت أن أخالفك وأنت الذي تدرس حتى لا أبين جهلك أمام الناس. قل لي ذلك، قل لي. طبعا مثلا قلنا صيد، صيد كما قلنا اللي هو إيش؟ كله مأكول اللحم متوحشا طبعا، صيد، شجر، إيش الثالثة؟ لقطة. طيب، وهي كلها أحكام داخل دائرة الحرم. عشان تضبط العلم قلنا العلم تصور، اجعل دائرة وقل هذا الحرم، وجعل في الحرم شجر وصيد وإيش ولقطة فلوس تقع في الأرض. فأما الصيد فلا يجوز بحال من الأحوال لمحرم ولا لحلال أن يقتله، أن يصيده، لا يجوز بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم، إن الله حرم هذا البلد، أو هذا البلد حرام بحرمة الله له، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاؤه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته. انظر الأحكام متوالية متتالية هنا الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرج من مكة وكان صلح الحديبية فتح الله عليه فتحا عظيما عندما أخلوا بالعهد وقتلوا الذين كانوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجهز الجيش وذهب فاتحا وقد فتح الله عليه مصداقا لقول الله جل في علاه لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ودخل على راس المغفر وما دخل محرما، وهذا يستدل به العلماء على انه ان لم يكن يريد الحج والعمره له ان يدخل غير محرم، وطأطأ راسه شكرا لله جل في علاه حتى ضربت لحيته في نحره في صدره بابيه وامه، ودخل على مكه واعتلى الاذان من فوق مكه ونظر للسلام ونظر الى الكعبه فاخذ بمحجنه يشير الى كل صنم فيسقط ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ولما دخل مكه دخل الكعبه فتحوا الباب لما قال له ائتني بالمفتاح، وحدث بين بني شيبه بينه وبين امه مشده، وما كانت تريد تعطي المفتاح للنبي صلى الله عليه وسلم حتى اعطته المفتاح، ولكن رد النبي صلى الله عليه المفتاح لانه لو اخذه منه ما رد عليه مره ثانيه، اعطاه قال افتحه انت واعطاه المفتاح. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد التصاوير فوجدوهم يعني صوروا ابراهيم يستقسم بالازلام، قال كذبوا والله ولقد علموا انه لم يستقسم بالازلام ايش قط. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم واباح دماء سته منهم ابن خطل حتى انهم قتلوه وهو متعلق باستار الكعبه، وقال فان الله احلها لي ساعه من النهار ولا تحل ولم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي، قال ذلك. فهي هذه حرمه البيت. فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم احكام، قال لا يقتل صيده، لا ينفر صيده، ما قال لا يقتل، قال لا ينفر صيده. واستفاد منه العلماء لا ينفر صيده انه من اذى الصيد بنتف ريش مثلا، لو طائر بنتف ريش او تسبب له في عرج او في مرض يضمن هذا التلف. ولذلك العلماء قالوا ان قتل الصيد فعليه دم، عليه الفديه جزاء مثل ما قتل من النعم، ووقع في الاسم والحرمه لابد ان يتوب الى الله. فان تسبب في عرج فعليه ضمان العلاج، ضمان العلاج عليه. فان عرج ولم يمتنع عليه ان يضمنه كله. مش عارف فاهم شيء ايش جزاء مثل ما قتل النعم بالضبط، حتى هو لم يقتله قلنا له وقتله، كيف قتله؟ لانه لو عرج ولا يستطيع ان يمتنع عرض للقتل، فكانه قتل. نزلوا هنا المتسبب منزله ايش المباشر، نزلوا منزله المتسبب منزله المباشر فعليه الضمان. قالوا ولو نتف ريش طائر او حبسه قلنا عليه ان يطعمه ويسقيه ويبقى حتى يرى الريش اذا تكامل وامتنع، يعني طيران بالطيران امتنع فلا شيء عليه، والا فعليه. فان كان قد عرج وامتنع ينظرون فيه صحيحا وايه ومعيبا، والفرق بينهما يضمنه، لأنه ضمان متلفات فيها تقديرات، فهمتم؟ لو الغزال يباع صحيحا بألف فلما جاءته بعض العيب في رجله بيع بثمانمائة، يبقى هو يضمن كم؟ ها؟ يضمن المائتين، مفهوم؟ قال لا ينفر صيده ولا يختلى خلاء. قال العلماء ولا يعضد شجره، لا يعضد، لا يقطع ولا يقتلع، لا يقتلع ولا يقص ولا ما يأتي بجانب الشجر. والشجر هذا مطلق لكنه يقيد بالشوك، كان ذا شوك يجوز قصه وقطعه قياسا على الفواسق الخمس، كان ذا شوك ففيه إيش إذاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصيد وقال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ليش؟ للمضرة والإذاء، فالشوك أيضا فيه إذاء، وهذا قياس بديع. فإن كان فيه شوك يجوز قلعه من باب كما قلنا دفع الضرر، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذا بالنسبة للشجر. قالوا وإذا قطع ورقة من شجرة، ورقة ما غص، ورقة لا ضمان، من باب اليسير يغتفر، من باب أن اليسير يغتفر. أما إذا أخذ غصنا ينظرون، إذا أخلف الشجرة يعني أخلفت غصنا آخر، نبت غصن آخر غيره فلا ضمان، فإن لم تنبت فعليه الضمان. وكل ذلك لفقراء الحرم، كل ذلك لفقراء الحرم، هذا بالنسبة للصيد والطير، وبالنسبة للشجر. أما في الشجر قال ولا يختلى خلاه، خلاء في رواية قال ولا يختلى خلاؤه، ولا يختلى خلاء اللي هو الحشيش. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، ليش؟ لأن هم قال لما قال ولا يعضد شجر ولا يختلى خلاء قال إلا الإذخر يا رسول الله، فنظر إليه وقال إلا الإذخر. قال وبين في العلة لأنهم لقينهم ولبيوتهم. لقينهم، القين هو من؟ حداد، حداد. والحداد بيستخدم في إيش؟ في الإيش؟ في طاولة العيش؟ في إيش؟ بسرعة، في النار، صحيح ولا لا؟ قال لقينهم فقال إلى الإذخر، وقال لبيوتهم، كانوا في فقر زمان، إيش كانوا يفعلون؟ سقف البيت كانت من هذا، من الإذخر، فقال إلا الإذخر، فكانت لحاجة، فقيس عليها كل ما كان فيها حاجة يمكن للإنسان أن يستخدم. ولذلك الورقة قالوا تغتفر من أنها يسير أو لأنها إيه؟ يحتاج إلى المرفق كل الحاجة وتسد به الحاجة. بقي لنا ولا تلتقط لقطته، ولا تلتقط لقطته، ولا تلتقط لقطته. إذن هو أناط المصنف، أناط استغفر الله، أناط النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على اللقطة. فبتعريف اللقطة يأتينا الحكم. اللقطة لغة كل ما تهافت عليه المرء تكون لقطة. مفهوم المخالفة إن لم يتهافت عليه المرء فليس بلقطة. يبقى الدرهم وجدته في صحن المسجد، الدرهم بسرعة طبعا بيتقاتلون في الدرهم، يعني ممكن الأخ يقتل أخاه بالنسبة للدرهم. خلاص يا مخرج، عرفنا أن أنت مسارع في الإجابة وممتاز جدا. طب السواك، الدرهم لقطة؟ أجيب يا إخوان، 10 درهم، 20 درهم، 20 درهم لقطة؟ يتقاتلون عليها؟ عندنا إحنا شيخ 20 درهم، عندنا ماشي، لكن أنت عندكم 20 درهم لقطة؟ أنت الآن بتدلس علينا الآن، 200 درهم عندكم لست بلقطة، نحن 200 درهم ممكن ترانا كل واحد يعلق الآخر في المروحة هذا على 200 درهم. فهي على أعراف الناس، لكن العرف السائد بين الناس هو المسألة كلها هل يتهافت عليه الناس أم لا. 500 درهم هذا إجماع، إجماع، هذه لغة، مفهوم. السواك، لذلك كثير من الإخوة في صحن المسجد يجد السواك يتحرك، يقول اتركه لا تلتقط لقطاته، هذه ليست لغة، لك أن تأخذه. ما أنت لو ما تركته أفسدته، يدسون عليه بالأقدام ولا يستخدمونه ويهلكونه، لا أنت تستخدمه. فالسواك ليس بلغة فلك أن تأخذه. وأما إذا وجد لقطة محفظة فيها مال كثير، ورد أمرا يعني مثلا نقول سلسلة من ذهب أو قلم أو شيء غالي الثمن، فهذه لقطة، وهذه اللقطة أولى لك أن تتركها، أولى لك أن تتركها. فإن لم يكن وعلمت أن في المكان، لأن الحرم بالذات غالب الظن أن كل الذي ذهب طائعا لله جل في علاه، فاتقوا على الغالب، إلا الذين يستأجرون أنفسهم للسرقة هناك فقليل، فتتركها إلا أن تلتقطها فيجب عليك التعريف، فألزمت نفسك بالتقاطها. فإن كنت أهلا مستطيعا لأن تعرف فالتقطها، وإن كنت لا تستطيع فلا تلتقطها، بالذات في الحرم. أما في غير الحرم يجب أن تلتقطها. ليش؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، وقال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا إذا وجد اللقطة 10,000 5,000 في الحرم فلا يلتقطها ويتركها، أو نقول يلتقطها ليعطيها لمن يعرفها، اللي هو ليه؟ اللي اسمه إيش؟ الأمانات، فيعطيها ليعرفها. والأولى لك أن تبعد عن هذا إلا إن خشيت أن تفسد، أو أنها يعني لا تذهب إلى أهلها. بهذا نكون بفضل الله جل في علاه قد انتهينا من هذا الباب. يختم المصنف بمسألة المساواة في حرمة المدينة وحرمة مكة. قال قد ورد أنه لا يجوز نقل أحجار مكة من الحرم إلى الحل، ولا تراب مكة إلى الحل. قالوا والخلاف في تراب المدينة وأحجار المدينة، لأن حرمة المدينة ليست كحرمة مكة. وبهذا نكون بفضل الله جل في علاه قد ختم الله لنا الحج وأنهاه لنا. نسأل الله تعالى أن يشكر لكم وأن يشكر لمن سعى في هذه المجالس، وعلى لقاء إن شاء الله. ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا إياكم الإخلاص، وإنا نحبكم في الله وسامحونا إن أثقلنا عليكم.